الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس من باب تكملة لبحث التوكل، حيث ذكرنا أن التوكل وأهميته في حياة الإنسان باعتباره أنه الشراع الذي يمكن له أن يسير فيه، يسير فيه سفينة التقوى. لطيف أن التقوى لوحدها غير كافية، على كل حال حتى يسير سفينة التقوى في هذا البحر العميق لابد له من ماذا؟ من شراع اسمه التوكل. وقد بينا في وقد بين الحديث أبي عبد الله صلوات الله تعالى عليه حقيقة حد التوكل بأنه اليقين، وحد اليقين بأنه أن لا تخاف مع الله شيئا. ثم بعد ذلك وصلنا، أردنا أن نبين أكثر هذا، نعمق أكثر هذه الفكرة لكي نرى في مسألة ابتلائية بشدة، وهذه دائما نحن نبتلي بها بسلوكنا العملي، وقد يقع الإنسان بسبب الاشتباه والتردد ما بين الإفراط والتفريط في كثير من الأحيان، أنه نحن هذه الصفة اللي هي صفة التوكل كيف نجمع بينها وبين الاعتماد على الأسباب؟ كيف ممكن أن نجمع بين هاتين الصفتين مع بعض؟ مذل الأقدام واقعا بالسلوك العملي، هذه مذل للأقدام. كيف أنه أنا مطلوب مني الاستغناء عما في أيدي الناس، ومن شكى إلى مؤمن حاجته فكأنما شكى إلى الله سبحانه وتعالى مثلا؟ كيف ممكن واحد يجمع بين هذه المفاهيم وهذه المسائل؟ كيف يمكن لنا أن نصور هذه المطالب؟ هل واقعا نحن مأمورون بالاستغناء عن الناس مثلا؟ كل ما واحد نشوف نقول له الله أغناني عنك وأنا مش بحاجة إليك أبدا، أو لا، أو أن الله تعالى كما ورد في بعض النصوص أنه جعل رزق الناس في معنى بين الناس، لأنه الله ما بينزلنا من السماء أموال مبدئيا، ما رأينا السلاء آخر، ما صار معاي هالمسألة بعد أنه نزل علي، أنت لعلكم ينزل عليكم مائدة من السماء، لا بأس هنيئا لكم، ينزل عليكم مائدة من السماء، وكلما دخل عليكم زكريا قلت هذا من عند الله. ممكن هسه، بس بدك ممكن يكون انتم عندكم، انا لا ادري، انا لا انكر مقاماتكم الشريفه، لكن عم بتكلم على واحد مثلي معروف انه ما انه له تلك المقامات وتلك الاحوال فعلا. فشلون نحن نستغني عن الناس من جهه، وهو بالواقع كل اموال ممكن تصل الى ايدينا لابد ان تكون عن طريق مين؟ عن طريق الناس فعلا. شلون واحد يجمع بين هاتين المسالتين؟ وهي الفكرة الأساسية هكذا، كيف نجمع بين التوكل والاتكال على الأسباب وسلوك مسلك الأسباب فعلا؟ كيف يمكن لنا الجمع بين هذين المقامين؟ لذلك نحن نريد أن رويدا رويدا، يعني أنتم ما تحسموا نتيجة الآن، هدوا البال باعتبار نحن منه بحث مستقل، هذا بحث استطرادي مع بحث الأصول. نقرأ كل يوم رواية نستفيد منها مفهوم جديد، ولعلنا بعد فترة ماذا نحاول أن نكون صورة كاملة لهذه المسألة فعلا إن شاء الله تعالى بهداية أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم فعلا. والما عنده أهل البيت ما أدري، يؤمن بأهل البيت. على كل حال الرواية البري آمن فيهم بس الأد حله، هذا علاجه أن يؤمن بهم. وعلى كل حال في رواية بعد ما فسرنا نحن قلنا أن التوكل هو اليقين، هو حده اليقين، قلنا حده إما حقيقته أو لا علامته، هي علامة على حصوله، حده اليقين. طب ما هو حد اليقين؟ أن لا تخاف مع الله. لذلك أنا بعتقد أنه علامته أقرب، لأنه هو اليقين، من هو أن لا تخاف مع الله شيئا؟ هو أثر اليقين أن لا تخاف مع الله شيئا فعلا. على كل حال الرواية الثانية ذكرت في تفسير اليقين، عم بتفسر هو عم يبين أثر أنه علامة من علامات المهمة لصحة اليقين، لأنه صار نحن عندنا كتير ارتباط ما بين التوكل واليقين، فلذلك لا بأس أن نفهم إلى حد ما هو حقيقة هذا اليقين. في رواية معتبرة السند عن أبي ولاد الحناط وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، سند فيها أكثر من سند هذه الرواية بس سندها معتبر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صحة اليقين المرء المسلم. أقرأ من الكافي الجزء الثاني صفحة 57. قال الإمام: من صحة يقين المرء المسلم أن لا يرضي الناس بسخط الله. إذا أنت تذكروا تلك العبارة، تلك العبارة قالت ماذا؟ أن لا تخشى مع الله شيئا. أحد علامات أو إحدى بعض مصادق أن لا تخشى مع الله شيئا، لهو نحن نبتلى به كثيرا في حياتنا، أنه قد نضطر أن نرضي زيدا بسخط الله تعالى. هذه أحد ابتلاءاتنا، بالنتيجة فلان باعتباره ذو منصب، ذو مقام، ذو مأدس، ذو سلطان ومشاكل ذلك، ذو نفوذ، ذو مال، ما شئت فعبر ذو. على كل حال مهما كان متعلق الذو، بالنتيجة ما الناس كل واحد بيعبد شيء، في واحد يرى المال فيرى صاحب المال هو صاحب الجاه، واحد بيعبد السلطة فيرى صاحب السلطة هو صاحب الجاه، واحد يعبد بدناش نكمل. على الجملة من صحة اليقين المرء المسلم أن لا يرضي الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله. لطيفة هذه، مش أنك بتقول أنتم ما عطيتوني، ما لا تلومهم على ما لم يؤتك الله سبحانه وتعالى، يعني بيكون دائما نظرك وين؟ عند الله سبحانه وتعالى. الذي منع هو الله، والذي رزق هو الله سبحانه وتعالى، هو الضار والنافع، مو الضار بالنافع زيد وعمر. حتى لو هن تكبروا عليك وقال نحن منعناكم وموتناك الجوع، مش أنتوا، هذا رزق الله سبحانه وتعالى. فعلا لا يرضي الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص. قد ما تحرص ما حيصير في عندك رزق، يعني أنت والله أنا اشتغلت جهدي وكذا ورحت لعند فلان ويلا إيه أنت بتبعث لي إياهم، ما قد ما تحرص إذا مش رزقك لن يصلك، إذا ليس برزق لك لن يصلك هذا فعلا. ولا يرده كراهية كاره، ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه. أنت كيف تكره الموت؟ أدب تكره الموت أنت يا سيد رضوان، لو فررت من الرزق كما تفر من الموت، سوف يأتيك الرزق غصب عنك، جايك تقول له معاش بدي بيجيك الرزق فعلا. لأدركه رزقه كما يدركه الموت. ثم قال إن الله بعدله وقسطه جعل الروحة، الروحة هذه الرواح الاستكانة إذا تعبروا عنها، والراحة في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. جعل الهم، أنت أصلا متى تستطيع أن تكون مرتاح البال؟ هذا عند اليقين، هذا اليقين هو قلنا أنه حد التوكل فعلا. هذه الرواية الأولى التي نريد أن نقرأها فعلا إن شاء الله تعالى، غدا نقرأ نخطو خطوة أخرى في توضيح أكثر لهذه المسائل. لكن الحاصل إذن الإمام يريد في هذه الرواية أن يؤكد على أهمية على مصداق من مصادق اليقين، أو أهم المصادق يمكن نبتلى به عمليا، هذا هو مسألة الرزق، أن نحن مسألة الرزق والسعي ومشاكل ذلك وإرضاء المخلوقين بسخط الخالق. التوكل اليقين هو أن لا تكون نظرك إلا لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الضار والنافع، وهو المعطي والمانع، مو أن فلان منعني وفلان لم يعطني وفلان أعطاني، الله تعالى هو الذي يفعل هذه الأمور. طبعا مش تروح تقول توقف قدام واحد، إذا واحد أحسن إليكم بشيء تقولون له أنت ما لك قيمة أنت، وهذا خد البال شوي بعد ما نوصل المسائل إن شاء الله. وكيف أن أهل البيت رغم كل هذا طلبوا منا أن ما تتعاملوا مع الناس بجلافة فعلا، لا أنظر أعطوهم لين الكلمة ومشاكل هذه الأمور. يأتي إن شاء الله بيان المسائل، بس ما تاخذوا نتيجة الآن، خلينا نوصل للنتيجة حبة حبة فعلا. على كل حال هذا بالنسبة للحديث التوكل. أما بالنسبة لما نحن فيه اللي هو في مسألة قاعدة الجمع العرفي، يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه بعدما بين أن التعارض إما أن يكون طبعا التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين، وأن الورود غير مرتبط بالتعارض، وبحث التزاحم غير مرتبط بالتعارض، فالتعارض إنما يكون بلحاظ الدليلين وكاشفيتهما عن ماذا؟ عن جعل الله سبحانه وتعالى فعلا. يقع الكلام هنا حول أنه هذا التعارض طارة بيكون تعارض مستقر، وأخرى يكون تعارض غير مستقر. طبعا الماتن حصر التعارض المستقر بماذا؟ بالأدلة اللفظية، لذي كل بحثنا هذا شو بيكون؟ بده يكون في أدلة لفظية، في كلام يفسر كلاما، ما عندنا أدلة غير لفظية في بحث الجمع العرفي، لأن الماتن كما تقدم تتذكروا حصر الجمع العرفي بما لو كان هناك كلامان يفسر أحدهما الآخر فعلا. فإذا كان عندي تعارض مستقر ما بيكون في جمع عرفي، إذا كان تعارض غير مستقر هناك جمع عرفي. ومن هنا عندما نبحث هذه القاعدة بنسميها قاعدة الجمع العرفي، هذا بالواقع هو عن معالجة أو بيان أحكام التعارض غير المستقر، هو في حقيقته بيان لأحكام التعارض غير المستقر. والبحث إن شاء الله تعالى في ضمن هذه المسألة في ضمن خمس مسائل. الماتن ذكر خمسة مسائل في هذا المقام. أول مسألة نبحث عن النظرية العامة، ما هو الضابط العام، القاعدة العامة للجمع العرفي. اثنين، ما هي أقسام الجمع العرفي لدين التخصيص والتقييد والحكومة ومشاكل ذلك. ثلاثة، ملاك الجمع العرفي، ما هو الملاك الجمع العرفي فعلا. أربع، أحكام عامة في الجمع العرفي مرتبطة في كل الأقسام، وبعد ذلك تطبيقات الجمع العرفي ونتائج الجمع العرفي بالنسبة للدليل المغلوب. هذه هي المسألة التي نطرحها. قال: ونتكلم في بحث هذه القاعدة، قاعدة الجمع العرفي، عن النظرية العامة للجمع العرفي وعن أقسام الجمع العرفي. هذه أقسام الجمع العرفي أو أقسام التعارض غير المستقر، هذا مثل بعض، هذا قسم واحد، شيء واحد. ما هو؟ لأن الجمع العرفي هو عند التعارض غير المستقر
موضوعه يعني.
بالي. وملاك الجمع في كل واحد منهما وتكييفه في ضوء تلك النظرية العامة. أي نظرية عامة؟ اللي هي مسألة أن ضابط الجمع العرفي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن القرينية ومشاكل ذلك. وعن أحكام عامة لجمع العرفي تشترك فيها كل الأقسام تأتي. وعن نتائج جمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب، وعن تطبيقات الجمع العرفي وقع البحث فيها، مثل مثلا الجملة الشرطية، شرطيتين تتذكر اتحاد الجزاء. بالي. إذا قصرت إذا زالت
إذا غابت الجدران
وغاب الأذان، لم تسمع الأذان. قرأتموها بأصول المظفر هذا المثال، تذكروا؟ إذا غابت الجدران فقصر، وإذا غاب إذا لم تسمع الأذان فقصر، تعارض بينهما تذكروا؟ هذا حيجي معنا هنا. المتن ما بحثه في مفهوم الشرط، إن عادة العلماء بيبحثوا هذا بمفهوم الشرط. المتن بحثه هنا، حتى التمسك بالعام بالشبهة المصداقية بحثه المتن هنا، بالشبهة المفهومية والمصداقية بحثه المتن في تطبيقات الجمع العرفي. فهذه خمس جهات رئيسية نتناولها بالبحث تباعا: النظرية العامة الجمع العرفي. شوفوا، في عندنا نحن بالفكر الأصولي عندنا تفكيرين. التفكير الأول هو التفكير الذي كان موجود لعله بقوة من الشيخ الأنصاري فما قبل، حيث كانوا يقولون إذا أردت أن تجمع بين دليلين، إذا أردت أن تجمع بين دليلين، فهذان الدليلان الذي تريد أن تجمع بينهما، تقديم أحدهما على الآخر بمناط أنه ماذا؟ أقوى دلالة. فإذا سألتك لماذا تقدم الخاص على العام، تقول لأن الخاص أقوى في الدلالة من العام. إذا سألتك لماذا تقدم المقيد على الإطلاق، تقول لأن المقيد أقوى دلالة من المطلق. نصوصية، نوع من الصيغة الأظهرية، ما شئت فعبر. العلماء خصوصا من بعد الشيخ النائيني استقر رأيهم على قول آخر، وهو عبارة عن أن النظرية العامة للجمع العرفي تجمعها ليست مبتنية على أقوائية ومشاكل هذه التعابير. نعم، الأقوائية قد تكون ملاك، سوف يأتي توضيح أكثر، لكن الأصل في هذه النظرية، نظرية الجمع العرفي. شو يعني الجمع العرفي؟ يعني لماذا يكون كلاما مقدما على كلام، لماذا كلام يصلح لتفسير كلام، لماذا كلام يبين المراد من كلام. قالوا الأصل فيه عنوان القرينية، فإن ضابط الجمع العرفي تقديم القرينة على ذي القرينة. كلما كان هناك كلامان وكان أحد الكلامين يصلح أن يكون قرينة على الآخر، يقدم عليه من باب تقديم القرينة على ذي القرينة. ما المقصود من القرينة؟ قرينة في لغة العرب هي مطلق اجتماع شيئين، فله قرين. قرين يعني ماذا؟ مقترن به، مقترن به. الماتن يفسره في أنت حج القران، بتسميه حج القران لماذا؟ لأنك تقترن مع مين؟ مع الهدي، تقترن مع الهدي عند بداية الحج. القرن هو عبارة عن الربط بين الشيئين. المقصود من القرينة بالاصطلاح الأصولي هو ما يعده المتكلم أو الكلام الذي أعد لتفسير الكلام الآخر.
كل
إيه بس كلمة أعد ركز لي عليها سماحة السيد. كلام الذي أعد لتفسير الكلام الآخر. كل كلام معد لتفسير كلام آخر هذا الكلام المعد يسمى قرينة. فالقرينة هي شيء يقترن بكلام ويكون معدا لتفسيره. واضح إن شاء الله؟ هذا الإعداد
نوعية.
نعم؟
قرينة خاصة النوعية.
هلا خليني أحكي. ما نخليه يكمل سيد أنت. يعني ما بيصير هيك سيد. يعني بكفي أنت ما مطفي يديك وعم تاكل وتشرب وما ونايم تحت الحاف. على كل حال هذه القرينة تارة تكون، ما قلنا أنها المناطها الإعداد. هذه القرينة من الذي أعدها؟ في احتمالين، إما أن تكون معدة بالإعداد الشخصي وإما أن تكون معدة بالإعداد النوعي. بيانه: نحن عندما نتكلم مع بعضنا البعض أليس بناؤنا على أن نحن نتكلم مع بعضنا البعض بلحاظ الظهور العرف العام؟ ألا تستطيع أن تحتج علي في فهم كلامي سواء في الأمور الحقيرة أم الأمور الخطيرة، حتى في مقام القضاء وعندما يترتب الموت والحياة، في أخطر الأمور، في الحروب؟ أليس البناء دائما وأبدا في مقام التفهيم والتفاهم على العرف النوعي؟ ليش؟ ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن المناط في التفهيم والتفاهم على ماذا؟ على هذا العرف العام؟ الدليل على ذلك شيء صغير بسيط جدا، عبارة بسيطة. هذا الأمر الخطير دليله شيء بسيط، هو ظهور حال المتكلم أنه عند الخطاب أن يخاطب على أساس ماذا؟ العرف العام. لذلك أنا أتكلم معكم ولا واحد منكم يحتمل ماذا؟ أن لعله يقول بطيخة ويقصد ماذا؟ كبابا. ما تحتملوا هذا الكلام؟ لماذا لا تحتمدون أن عندما أقول بطيخ أقصد الكباب؟ لأنه ما في، لأنه ظاهر حالي أني أتكلم على العرف العام ولا أتكلم على اصطلاحات خاصة اخترعتها أمسي. وإن شاء الله تعالى، لذلك هذا بنسميه ظهور الحال. وقد تقدم معنا في بداية في أوائل الحلقة الثالثة أن ظهور الحال حجة، عنوان كان عنوان اسمه ظهور الحال. وظهور الحال أمارة أو أصل عملي يا شيخ مجتبى؟ أحسنت بارك الله، ما اسمه؟
أصل عملي.
إيه خطأ، أمارة. أمارة ظهور الحال، ظهور مثل أي ظهور آخر، هو أمارة. وهذه نكتة جدا مهمة. ذاك بعض الناس يعتقدون بأنه بس تقولهم أصالة الحقيقة هذا أصل عملي، بس تقولهم أصالة الظهور هذا أصل عملي، بس تقول لأنك استعملت كلمة أصل. لا يا أخي، ليس إذا استعملت كلمة أصالة الظهور يعني صرت أتكلم عن الأصول العملية. لك هذه أمارة. عفوا بل. هذه ماذا؟ هذه أمارة وليست أصلا عمليا. ليش أمارة؟ لأنها كاشفة وليست أنها مجرد تحدد موقفا عمليا. لذلك عندما تقول أصالة الحقيقة، أصالة الظهور، سميناها أصالة بالمعنى اللغوي للأصالة، وأن الأصل بمعنى القاعدة، ولا نريد من الأصالة معنى ماذا؟ الأصل العملي التعبدي والاستصحاب وما أدري إيش. واضحة هذه ينبغي أن تكون.
ولذلك إذا شككنا بهذا الظهور،
لذلك عندما إذا استدليت لك قلت ظهور العناوين في الموضوعية أو أصالة الموضوعية في العناوين، تقول لي أصل عملي. لا، مو أصل عملي، ظهور.
بس معك
الظهور
لأنه عم تحكي عن أصل.
إيه بس مش أصل عملي.
أنا ما بعرف، بس عبولي يعني استعمل العبارة بباب هيك توحد.
شو عشان تعمل هيك أنت؟
ما بدنا نحكي يا أخي،
احكي قول
ما خلص تنبيه يا شيخ اعتراض على عصر القاعده. هلا صحيح انه هذه قاعده عرفيه والكل بيشتغلها تعميم احيانا وتخصيص فيما بعد، بس كمان ممكن يشتغل لك انه احيانا خصوصا بالمسائل الخطيره لما يكون واحد عم يحكي ويعطي كلام ويجي بعد فتره يعطي كلام خاص فرضا ممكن يشكل عليه العرف.
ايه جيد لا بأس
بالي بالي
بالي هذا الذي تفضلت في حضرتك اتركه الى حد قريب سوف اتي وبينه انه أنا طبعا ما تعرض لها النكتة بس انا احاول ان اقترحها لماذا الشارع يعتمد على قراءة منفصلة بس بحث اخر اتركه على جنب الان نحن ليس كلامنا على القراءة المنفصلة الآن يعتمد أو لا يعتمد لماذا لا يعتمد بس سوف يأتي في عبارة للماتن تأتي وأنا أذكر عبارة أخرى فهمناها من كلمات الإمام الخميني الله يرحمه مشاكل ذلك تبرر لماذا أن هناك قراءة منفصلة يعني فعلا بس أنه انسوا هذا البحث مو كلامنا هنا أصل فكرة أنه هل العرف يقبل الجعل القراءة المنفصلة مفسرة أو لا تركوها على جنب إلى هذا إلى حد ما أشارنا له فيما مضى ومرجع من عيده فيما يأتي ومع بعض بيان بعض النكات إن شاء الله تعالى فعلا بس أصل هذه الفكرة بدي ليش بدي ركز على الفكرة حتى أقول هذا الكلام عندما نقول نحن القرينة هي ما أعده ما أعد لتفسير الكلام آخر هذا الإعداد إعداد نوعي شو يعني إعداد نوعي يعني العقلاء بما هم عقلاء يرون أن الخاص قرينة على العام والعقلاء بما هم عقلاء أهل لغة يعني العقلاء بما هم أهل عرف يرون ماذا قيد قرينة على المطلق لذلك إذا أنت تكلمت بكلام عام وكلام مخصص وكلام مطلق وكلام مقيد نقول بأن الخاصة أعد لبيان العام والمقيد أعد لبيان المطلق والقيد أعد لبيان المطلق هذا الإعداد من أعده؟ تقول أنا لم أعده أنا لم أكن ملتفتا أصلا لهذا أقول لك أعده النوع وظاهر حالك أنك تتكلم على طبق ماذا؟ لسان قومك وأهلك لذلك الإعداد النوعي حجة لماذا؟ لا يشترط في التفسير سمعت يا سيد إبراهيم لا يشترط في الإعداد الشخصي مش شرط أنه أنا أكون أفسر الكلام الآخر وأكون ناظر إليه كما في الحكومة لا حتى لو كان العرف العام يراه قرينة يكون حجة لماذا؟ لأن ظاهر حال كل متكلم أنه يتكلم على لغة قومه هلأ هذه الإشكالية طب لا بأس نرفعها بسرعة أحسن ما تبقى ثابتة في الذهن أذكر جواب أنا أراه لماذا أن الشارع يعتمد على قراءة منفصلة ومشاكل ذلك؟ نقول سبب اعتماد أهل القوانين هنا أهل القوانين اللي عندهم شرائط كثيرة مضطرين يعتمدوا على ماذا؟ على قراءة منفصلة اتصور أنا كل ما بدي أقول لواحد تجب عليك الصلاة شو بدي سوي له؟ اذكر له شرط البلوغ والعقل والقدرة والاستقبال القبلة تصور كل ما اذكر له الحكم شو؟ كل ما بيسألني السؤال بدي اذكر له كل الشرائط مع بعضها البعض ما يصير هذا لذلك بتشوف مولانا سمحت الشيخ بكتب القوانين ما بيكتب بكل مادة كل الشروط بذكروا بما شرط بعد شوي بقيدوها لذلك بدرسوك بالقانون أنه كيف تجمع بين مواد القانون ليش تجمع بين مواد القانون لأنه طبيعة التنظير والتقنين لا مانع لك أنك دائما كلما تذكر شيئا تذكر له شو كل شرائطه وكل قيوده فعلا هذا شيء مرتبط بأنه بالأحكام بالقوانين طبيعة التنظير القانوني يقتضي أن بعض الأحيان أعتمد على قرائنا منفصلة ها؟ مش هلا بتناقش بس عم بنكتة هذه لعله بتجي معنا إن شاء الله وبتفتح باب النقاش هذه النكتة يمكن واحد يجعلها سبب لورود القرائن المنفصلة في كلام الشارع مش كل ما واحد سألنا عن مسألة بدي جاوبه بكل القيود وكل الشروط لا بجاوبه بالقيد مورد السؤال أما باقي الأمور متكل عليها من جهات أخرى فعلا هذا هو حاصل ما نريده بس على كل حال إذن القرينة ما أعد لبيان كلام آخر وهذا الإعداد طارة إعداد نوعي وأخرى إعداد شخصي. إذا إعداد شخصي واضح وجه حجيته فإنه إعدادك ومرادك، وأما إذا كان إعدادا نوعيا فحجة بمقتضى ظهور الحال بأنك تتكلم على طبق عرف قومك فعلا. هذا إلى هذا أشار الماتن بقوله: تتلخص النظرية العامة للجمع العرفي في أن كل ظهور للكلام حجة ما لم يعد المتكلم ظهورا آخر لتفسيره وكشف المراد النهائي له، فإنه في هذه الحالة، يعني في حالة ماذا؟ الإعداد. في هذه الحالة يكون المعول عقلائيا على الظهور المعد للتفسير وكشف المراد النهائي للمتكلم، ويسمى بالقرينة، ولا يشمل دليل الحجية في هذه الحالة الظهور الآخر، بل الحجة خصوصه قرينة. وهذا الإعداد طارة يكون شخصيا تقوم عليه قرينة خاصة، وأخرى يكون نوعيا بمعنى أن العرف العام أعد هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير وتحديد المراد منه. والظاهر من حال المتكلم، هذه العبارة ما يا شيخ مجتبى، والظاهر من حال المتكلم وفق الجري، يعني بيركض الجري وفق الإعدادات النوعية العرفية، فهو يجري طبقا لماذا؟ هذا ظاهر الحال، وظاهر الحال حجة، وهو أمارة مش أصل عملي. فمن الأولي، يعني من الإعداد الشخصي، قرينية الدليل الحاكم على المحكوم على رأي الماتن لا أقل، ومن الثاني أي الإعداد النوعي قرينية الخاص على العام. وكل قرينة إن كانت متصلة، هذا مطلب آخر، مطلب تقدم معنا تفصيله. إذا بتتذكر الماتن ماذا كان يعتقد عند التفرقة بين القرين، ما هو دور القرينة في الكلام؟ تذكر سابقا قال الماتن فتوى، نعطي الفتوى هنا البحث تقدم. قال الماتن: دور القرينة المتصلة هدم الظهور التصديقي الأول. فالظهور التصديقي الأول يكون على طبق القرينة، فإذا أنت أتيت بقرينة المجاز ماذا يكون ظاهر الكلام؟ المعنى المجازي. القرائن المتصلة تتصرف بالمراد الاستعمالي والظهور التصديقي الأول. إذا نسينا الأبحاث برجع بوسع أكثر، ما عليه يكونوا سابقين أولئك. شو متذكرين ولا لا؟
هلا متذكرين إجمالا، تفصيلا لا بأس بالإجمال التفصيلي.
وقسمنا الظهور إلى ظهور تصوري وتصديقي أول وتصديقي ثان وحجية بعد ذلك، وقلنا بأن المدلول التصوري أو الظهور التصوري يعبر عن العلقة الوضعية ما بين اللفظ والمعنى. القرن الأكيد الذي حصل بين اللفظ والمعنى هذا نسميه ماذا؟ المدلول التصوري. فكلما تداعي المعاني، مخطط بهذه السنة تداعي المعاني فيش دلالة، يعني كل هذا الارتباط بين اللفظ والمعنى اللي هو القرن الأكيد اللي هو الوضع وليس تداعي المعاني، حتى لو صدر من باب من حائط ينتقل ذهنك إلى المعنى، هذا منسميه ماذا؟ منسميها الدلالة التصورية. خلافا للشيخ المظفر والسيد الخوئي اللذان قالا أنها من باب تداعي المعاني. وثانيا خلافا عم نحكي على رأي الماتن، الدلالة التصورية هذه هي. أما الدلالة التصديقية الأولى فهي عبارة عن أن المتكلم أراد أن يخطر هذا المعنى في ذهنك، فهي ما أراده المتكلم من معنى لكي يوصله إلى ذهنك. لذلك لو كان المتكلم نائما أو سمعت الصوت من استقاق حجرين لا تحدث دلالة تصديقية أولى، فإن الدلالة التصديقية الأولى موقوفة على وجود متكلم واع يريد إخطار هذا المعنى في ذهنك. هذا المعنى الذي يخطر في الذهن قالوا لا هذا هو عبارة عن الكلام ما تكلم به، فإذا تكلم بكلام مجرد عن القرينة كان المقصود المعنى الحقيقي، مثلا مثل قال لك جئني بأسد ولم يكن قرينة على المجاز، وأخرى ينصب قرينة على المجاز فيكون المراد الاستعمال ماذا؟ المعنى المجازي. لذلك ماذا قال العلماء؟ إن دورها متفق عليه، إن دور القرينة متفق عليه بين من يقول بوجودها، ولا الشيخ مظفر عنده شيئا موجودة، إن دور القرينة المتصلة هي ماذا؟ هدم الظهور التصديقي الأول، وأن الظهور يكون على طبق القرينة. فإذا قلت لك أكرم العالم العادل، ماذا تقول؟ هل تقول العادل هو القرينة، العالم هو المطلق؟ ماذا تقول؟ هل تقول أخطر في ذهن المعنى المطلق ثم قيده؟ لا، تقول أخطر في ذهن معنى مقيد، لأن المراد الاستعمالي هو يكون ماذا؟ المعنى المقيد. هذا بالنسبة لدور القرينة المتصلة. أما القرينة المنفصلة فقد ذكرنا أن دور القرينة المنفصلة وقع خلاف فيه ما بين شيخنا النائيني وما بين شيخنا الأخند الخرساني وبتبعه الشهيد الصدر. فإن شيخنا النائيني قال بأن القرينة المنفصلة تهدم المراد الجد للكلام، فإن المتكلم بعدما أخطر هذا المعنى في ذهني، طارة أخطره فقط ليخطر المعاني في الذهن كان عم بنكت، وأخرى كان في أخطر المعنى في الذهن وأراده جدا، فيقول الشيخ النائيني إن القرينة المنفصلة تهدم المراد الجدي، تهدم المراد الجدي. شيخ الأخوند ماذا كان يقول؟ لا أقل في بعض عباراته، مو كل عباراته، شيخ الأخوند ماذا يقول؟ يقول بأن المراد الجد ينعقد على طبق الكلام وما اتصل به، أما القرينة المنفصلة فلا تهدم المراد الجدي بل تهدم الحجية. فإذا قال المتكلم أكرم كل عالم ثم جاء خطاب لا تكرم الفلاسفة بناء على أنهم علماء، ثم جاء خطاب يقول بأنه لا تكرم الفلاسفة فعلا، فهذا الخطاب المقيد وذلك كذاك الخطاب الخاص وذاك العام، كيف ماذا تقول بينهما؟ النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. فتارة أقول لا تكرم الفلاسفة خصص المراد الجدي من العام نائيني، مرة تقول هدم الحجية في العموم ويكون ماذا؟ أخندي. والشهيد الصدر اختار كلام الأخند وأن دور القرينة المنفصلة هدم الحجية. هذا تقدم معنا فيما مضى عند الماتن في بحث الظهور، ذكره الماتن إذا أنتم تراجعون إن شاء الله تعالى. بطبعة موسوعة الشهيد الصدر، أي صفحة؟ 109، اللي عنده طبعة موسوعة الشهيد الصدر. هذا معنى قول الماتن وكل قرينة إن كانت متصلة بذي القرينة، شوف العبارة يا سيد، منعت انعقاد الظهور التصديقي أساسا، لأن الظهور على طبق القرينة ولم يحصل تعارض أصلا، أصلا ما في ظهورين، فيش إلا ظهور على ماذا؟ طبق القرينة. وإن كانت منفصلة لا ترفع الظهور وإنما ترفع ماذا؟ الحجية، بناء على قول من؟ على قول أنا وقول الأخند لما تقدم. وهذا هو معنى الجمع العرفي. إذا سألتك ما هو حقيقة الجمع العرفي، هي عبارة عن الجمع في مقام الحجية بين حجتين منفصلتين عن بعضهما البعض، من دون أن يكون هناك تصرف لا بالظهور التصديق الأول ولا الظهور التصديقي الثاني.
وقدم عليه بالقرينية والله بالأقوائية
قرينية. قرينية. هل حيجي بعدين أكثر تأكيد؟ حيجي أكثر. والقرينية الناشئة من الإعداد الشخصي هذه النقطة بلشت صارت واضحة إن شاء الله. الإعداد الشخصي يعني أنا جعلت هذا الكلام يفسر ذاك الكلام. إذا أردت أن هذا الكلام يفسر ذلك الكلام لابد أن يكون هذا هناك هناك نظر إلى ذلك الكلام. سميته أنت إعداد شخصي. وإذا أنا أعددت هذا الكلام هذه بضرورة بشرط محمود شو اسمه تصورها يعطي النتيجة. اسمه إعداد شخصي. فإذا أنت أعددته لتفسير ذاك فلابد أن تكون ناظرا إلى ذاك. لذلك دائما قراءة الإعداد الشخصي يشترط فيها ماذا؟ النظر فعلا. ما بتكون بتكون ورود لأن الحكومة عند النائين ما لنا حكومة. سوف يأتي بيان بطول بالك شوي. فلذلك إذا كانت الإعداد إعدادا شخصيا لابد أن المعد نظر إلى الكلام الآخر لكي يفسره. أما إذا كان الإعداد إعدادا نوعيا فكيف ما هو ضابط القرينية النوعية؟ هنا الشيخ النائيني أعطى ضابط وهذه الضابط كان أستاذنا رحمه الله كثير التأكيد عليها في درسه.
في حد أصلا غير ذلك هذا المناط هذا الضابط
أستاذ الله يرحمه
كان غيره قبله
ما بعرف قبله أنا بس يمكن أستاذي كان قبل شو دريني ما قبله. النائيني ماذا يقول؟ بدكم الشيخ النائيني يقول بدكم ضابط لتعرفوا أن جمعكم جمع عرفي أو لا. عندما جمعت بين كلامين كلامين منفصلين هل تريد أن ترى إذا كان جمعك عرفيا أو ليس جمعك عرفيا؟ أسهل طريقة بالدنيا اجعل الكلامين في ضمن جملة واحدة فإذا وجدتها جملة متلائمة يكون قرينة وإذا لم تجدها كجملة متلائمة تكون متعارضة. ما كان قرينة حال الاتصال كان قرينة حال الانفصال وما لم يصلح أن يكون قرينة حال الاتصال لا يصلح أن يكون قرينة حال الانفصال. فإذا أردتم أن تعرفوا أي جمع من الجموعات هو جمع عرفي أم ليس جمعا عرفيا اذهبوا إلى ماذا؟ إلى جمع الكلامين في جملة واحدة. يقول النائيني ها؟
لمين هذا الكلام؟
نائيني في ملف بعدته مش كلمة صباح ما في بقلبه صباح الخير في بقلبه نقل كلمات ومطالب جيدة ده تراجعه
هي صفحة
بالنائين للجزء بأجود التقريرات الجزء الرابع 286 وذكره بفوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 720. الميزان في معرفة كون أحد الأمرين قرين على الآخر وعدمه هو فرض أحدهما متصلا بالآخر في كلام واحد. فإن كان أهل العرف لا يتوقفون في معرفة المراد منه بجعل أحدهما شرحا للآخر ومن جهة تعيين المراد فهو قرينة وإلا فلا. عبارة أستاذنا لعله أخصر. أستاذنا كان يقول هذه العبارة على مبالي ما كان قرينة حال الاتصال كان قرينة حال الانفصال. ما كان قرينة حال الاتصال هاي سمعينا منه من المنبر هو جالس يعني سمعين منه ما في مش مكتوبة بكتب يعني. ما كان قرينة حال الاتصال كان قرينة حال الانفصال.
عفوا شيخنا هذه القاعدة يعني هالفكرة شو منشأها يعني؟
العرف فهم العرفي. العرف العرف إذا 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 بتسأل واحد ليش جمعت لماذا جعلت هذا الكلام قرينة على ذلك الكلام؟ قل له أفضل طريقة لتعرف أنه هذا قرينة على ذاك حطهم بجملة واحدة. إذا جعلتم بجملة واحدة ألا ترى هذا الكلام مفسر لذاك الكلام؟ إذن يكون قرينة حال الانفصال. قال والقرينية الناشئة من بس الماتن على كل حال لم يقبلها على وجه كل قال غالبا الماتن عبارتها فيها كلمة غالبا. والقرينية الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج إثباتها إلى ظهور في كلام المتكلم على هذا الإعداد من قبيل أن يكون مساق مساق التفسير للكلام الآخر مثلا له النظر. والقرينية الناشئة من الإعداد النوعي يحتاج إثباتها إلى إحراز البناء العرفي على ذلك، والطريق إلى إحراز ذلك غالبا تأمل العبارة هو أن نفرض الكلامين متصلين ونرى هل يبقى لكل منهما في حال الاتصال اقتضاء الظهور التصديق في مقابل الكلام الآخر أو لا، صار مفسرا له وهادما له. فأن رأينا ذلك عرفنا أن أحدهما ليس قرين على الآخر، كل واحد متمسك بمعناه ومتنافيان. أما إذا أحدهما فسر الآخر غير له معناه، لأن القرينة باتصالها تمنع عن الظهور الكلام الآخر وتعطل اقتضاءه. وأن رأينا أن أحد الكلامين بطل ظهوره أساسا عرفنا أن الكلام الثاني مفسر وقرينة عليه. وعلى هذا الضوء نعرف أن القرينية مع الاتصال توجب إلغاء التعارض ونفي حقيقة، ومع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على ذي القرينة لما عرفت. عرفت وين؟ أن القرينة المتصلة تهدم الظهور، قرينة المنفصلة تنفي الحجية. كما أن بناء العرف قائم على أن كل ما كان على فرض اتصال هادما لأصل الظهور فهو في حال الانفصال يعتبر قرينة ويقدم بملاك القرينية. هذه مثل عبارة أستاذنا الله يرحمه. هذه هي نظرية الجمع العرفي على وجه الإجمال، وستتضح معالمها تفاصيلها أكثر فأكثر من خلال استعراض أقسام التعارض غير المستقر التي يجري فيها الجمع العرفي. فانتظر، والحمد لله رب العالمين.